عند الإمام الغزالي حقيقة البعث إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والحقيقة كما قلت لكم دائما إن أسماء الله سبحانه وتعالى محققة كلها في الحياة الدنيا، كل الأسماء الحسنى الكون مظهر لها، إلا أن اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما كسبت. فنحن في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقابا تربويا تأديبيا لبقية المسيئين، وقد يكافئ الله بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، ولكن قد تجد مسيئا لا يعاقب ومحسنا لا يكافأ، لأن الحياة الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار تكليف. أما الجزاء الأوفى والحساب الكامل والرصيد في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنت أمام دار عمل ثم هناك دار جزاء، هنا عمل ولا جزاء، في الآخرة جزاء ولا عمل، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فإذا اختلطت عندك الأمور، إذا ظننت أن الدنيا دار تشريف وأن القوي مكرم والغني مكرم، وقعت في وهم كبير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أنت في دار ابتلاء لا دار قرار، الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار النعيم، الآخرة هي الدار التي تؤتى فيها ما تشتهي من دون عمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. أما في الدنيا دار سعي لا بد من أن تسعى حتى تصل، لذلك الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحقيقة البعث عند الإمام الغزالي هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. الإمام الغزالي يقول الجهل هو الموت الأكبر، الجهل هو الموت الأكبر، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، والعلم هي الحياة العليا، يعني أعلى درجات الحياة أن تعرف الله، وأدنى درجات الموت أن تجهله، ألا تعرفه. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما حياة وموتا. أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كنتم موتى بالجهل أحياكم بالعلم، كنتم موتى بالبعد أحياكم بالقرب، كنتم موتى بالضياع أحياكم بالوجدان، كنتم موتى بالإدبار أحياكم بالإقبال، كنتم موتى بالتثلث أحياكم بالانضباط. لذلك العلماء يقولون في هذه الآية إن أعلى درجات الحياة أن تعرف الله وأن تتصل به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يقول الإمام الغزالي الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هي الحياة العليا، وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن فسماهما حياة وموتا، في معنى يضيفه الإمام الغزالي أنه من رقى إنسانا من الجهل إلى العلم، ومن البعد إلى القرب، ومن الإدبار إلى الإقبال، فقد أنشأه نشأة أخرى. في نشأة حيوانية، جسم، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، فم، سمع، بصر، يتحرك، يأكل، ينام، يتزوج، هي حياة لا تليق بالإنسان. ما في حياة أرقى، أن تفكر، أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تعرف من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، هذا أكبر سؤال. فلما الإنسان يعرف سر وجوده وغاية وجوده، وبيعرف ربه، بيعرف منهج ربه، وأن هذه الحياة حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال هذه التعليم نقل الناس من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، من الإدبار إلى الإقبال، من الضياع إلى الوجدان. هذا النقل قال هذه رتبة الأنبياء والمرسلين، ومن ينوب منابه من العلماء الصادقين. لذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث، ولكن ورد بصيغة الفعل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الاسم ورد يبعثكم فيه، يعني أن تبعث من النوم إلى اليقظة. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إرسال الأنبياء معنى الثاني. وفي الإسراء: ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الكهف: ثم بعثناهم أهل الكهف لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وفي الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه الآية. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بربكم من منكم رأى هذه الحادثة؟ لا أحد. لو الله عز وجل قال: ألم تصدق، ألم تسمع، أما ألم ترى، العلماء قالوا إن إخبار الله عز وجل لمصداقيته المطلقة ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية. إن مصداقية الله عز وجل في أخباره ينبغي أن تقع أخباره منك موقع الرؤية. بل إن الفعل الماضي الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يقع بعد، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. استخدام الفعل الماضي من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني. أتى أمر الله، فعل ماضي، فلا تستعجلوا، معنى ما أجل لسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل، وحينما يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ينبغي أن تقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي. أيها الإخوة، بقي من الدرس فقرة أخيرة، وهي أن حظ العبد من هذا الاسم الباعث، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا أحيا قلبه بالمعرفة وبالطاعة فكأنه تخلق بأخلاق الله. هذا أول معنى الآية الكريمة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعبد إذا سعى لمعرفة الله وطاعته والإقبال عليه والاستنارة لنوره فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة. هذا من تخلق أخلاق العبد باسم الباعث. التخلق الثاني، المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائما كما يريد مولاه فعلا وقولا، يعني تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله. السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد، من تأدب العبد باسم الباعث، أن يبعث نفسه لما يرضي ربه، أن يجعل أعماله متوافقة مع منهج ربه. الأدب الثالث من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت للثواب والعقاب، يشغل وقته كله في طاعته والتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حسابا دقيقا. يروي ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الكرام، اسم الباعث من أسماء الله الحسنى، يبعث الله الرسل، يبعث الله من في القبور، يبعث الله العباد لأعمال تحقق اختيارهم ثم تربيهم، يبعث الله تعالى كل ساكن. وأدب المؤمن مع الله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرت قبل قليل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.